بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما بعد. قد بدأنا مدارسة أصل من الأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، والأصل الأول هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يعني فنعيد الكلام فيما يتعلق بهذا الأصل على ما سبق ونكمل الباقي إن شاء الله. يقول رحمه الله: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، إذن هنا خطابه مع الأشاعرة. الأشاعرة هم الذين يقولون هذا، يصفون الله سبحانه وتعالى ويثبتون له هذه الصفات السبع. قال: ويجعل ذلك كله حقيقة ولا ينازع في محبته ورضاه وغضبه وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا. إذن يجعل الصفات السبع حق، حقيقة، أما غيرها من الصفات كالمحبة والرضا والغضب والكراهة يجعل هذا مجازا، هذا التفريق الذي بدون دليل يريد أن يناقشهم فيه. قال: ويفسره، يعني هذه التي يقول أنها مجاز، إما بالإرادة، يعني المحبة إرادة الإحسان، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. إما يفسره بالإرادة إرادة الإحسان، أو يفسرها ببعض المخلوقات التي يخلقها الله من نفس الإحسان والنعم التي يخلقها الله، يفسر المحبة أو الرضا بها، وكذلك الغضب والكراهة، وهذا تفسير باطل كما هو معروف. إذن هؤلاء الذين يفرقون بين الصفات السبع ويجعلونها حق على الحقيقة وغيرها يجعلونها مجازا، كيف الجواب عنهم؟ قال: فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. كلها صفات لله سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، فلماذا هذا التفريق؟ إذ التفريق في إثبات هذه الصفات والقول أنها على الحقيقة والقول فيما عداها أنها مجاز دون دليل يبين الفرق، هذا تحكم وتناقض يدل على بطلان هذه القاعدة التي مشوا عليها. قال: فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. إن الإرادة، هم يثبتون الإرادة، لكن هذا من باب التنزل في النقاش. هم لا يقولون أن الإرادة مثل إرادة المخلوقين. قال: فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا من التمثيل. إذا قلت أن إرادته مثل إرادة المخلوقين وغضبه ومحبته كذلك كما تقول المعتزلة والجهمية، وهذا هو التمثيل الذي من أجله قالوا أننا لا نصف الله بالغضب والرضا والمحبة والإرادة والسمع والبصر وإلى آخره. الجهمية والمعتزلة لم يصف الله بكل الصفات، قالوا لأن هذا فيه تمثيل لله بخلقه، وهذا باطل، لأن الله هو الذي وصف نفسه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفت المماثلة، ولكنه سبحانه وتعالى أثبت الصفات. إذن إثبات صفاته بلا مماثلة، لا كما توهم أهل البدع. قال: وإن قلت، وهذا الذي تقوله الأشاعرة، إن له إرادة تليق به، يعني لما جاءوا عند الصفات التي يثبتونها جعلوا الكلام موزونا وجيدا، إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به. هذا جيد، هذا الكلام جيد. قال: قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يعني نفس الباب، القول في بعض الصفات كالقول في الباب الآخر، إذ الموصوف بهما بها جميعا واحد، وهو الله الواحد الأحد. قال: وإن قلت إن الغضب، قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. لماذا هو حرف الغضب ولم يجعله صفة لله؟ قال: لأن معناه غليان دم القلب لطلب الانتقام. فهل يعقل أن نصف الله بذلك؟ هكذا تقول الأشاعرة. قال: طبعا معنى باطل، إنما هذا تفسير لغضب المخلوق لا لغضب الله. قال: فيقال له من باب التنزل مع الخصم: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. يقال له فيما أثبته من صفة الإرادة. قال: فإن قلت أيها الأشعري: هذه إرادة المخلوق، يعني ليست إرادة الخالق، أما إرادة الخالق شيء آخر. قيل لك: وهذا غضب المخلوق، يعني غليان القلب هذا الذي فسره وذكره. قال: وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، لأن هذه كلها مما يلزم أهل السنة، مما يلزم أهل السنة به الأشاعرة، لأنهم يقولون بإثباتها الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة. قال: وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. إذن قولنا الله سميع والمخلوق سميع، هذا لا يلزم منه التمثيل وتشبيه الله بخلقه كما توهموا باطلا وغلطا. قال: وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. هم يزعمون ويقولون أنه لا حقيقة للصفات عدا الصفات السبع التي وصفناها، لا حقيقة إلا ما يوجد في المخلوقين من غضبه ورضاه ومحبته وكراهته، وعليه يجب علينا أن نقول هذا مجاز. ماذا يجاب عليهم؟ قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يقال نفس الكلام: لا حقيقة لها فيما تظنون وتتوهمون خطأ إلا فيما يوجد في المخلوقين. قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. قال: فإذا قال المعتزلي، لأن الذي ينازعه من ينازع الأشعري في الصفات السبع فينفي كل الصفات، الذي ينازع الأشعرية هو المعتزلي لأنه ينفي كل الصفات، وكذلك الجهمي من باب أولى. قال: فإن قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقين، فإنه يبين، يعني هذا الأشعري يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، يعني يقصد بها الله سبحانه وتعالى. ولا تكون كصفات المحدثات، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. قال: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، إذن هذا دليل على صفة القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، خصه بكذا وخصه بكذا سبحانه، دل على أنه متصف بالإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. بهذه الطريقة وصفوا الله بسبع صفات ووقفوا عندها في القول المشهور عند الأشاعرة، وهذا كله كما سبق ذكره إنما هو عند الأشاعرة المتأخرين، أما الأشاعرة المتقدمين فإنهم لم ينازعوا في الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، إنما نازعوا في الصفات الاختيارية الفعلية. لكن القول الموجود اليوم ممن ينتسب للأشاعرة إنما هو هذا قولهم، ليس قول المتقدمين. قيل له، قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني كونك تقول أن هذا قد أثبته العقل فيما تستنبطه لا يعني أنه ليس هناك أدلة نثبت بها صفات الله إلا العقل، بل هناك العقل الصريح، وهناك الكتاب، وهناك السنة، فكوننا لم نثبت هذا من باب العقل لا يلزم نفي هذه الصفة لأنها ثابتة من طريق السمع، يعني من طريق النقل، هذا كله من باب التنزل، وإلا هذه ثابتة عقلا ونقلا الصفات. قال: فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، كما أنه لا يثبته بزعمك، كذلك ليس عندك في عقلك المزعوم ما تنفي به الصفات التي أثبتها الله لنفسه. قال: وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لابد من دليل حتى تنفيه، لأن أهل الإسلام لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله إلا ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى له. قال: لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع، السمع يعني أدلة النقل، أدلة النقلية، لأننا نسمعها، لذلك قال عنها ماذا؟ السمع، والسمع يعني الدليل السمعي قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي، أن الله يحب ويرضى ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى. قال: ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. عندنا نحن دليل وهو ثابت وليس هناك ما ينفيه أو يزحزحه، فكيف ننفي عن الله سبحانه وتعالى ولا نثبت هذه الصفات ولم يوجد في العقل الصريح ما ينفي هذه الصفات؟ هذا من باب التنزل. الثاني أن يقال، وهذا أقوى في الاستدلال، يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك الصفات أو به تلك من العقليات، فيقال كما أنك تقول أن تلك الصفات السبع مثبتة عقلا، كذلك أهل السنة يثبتون لك أيها الأشعري عقلا الصفات الأخرى التي لم تثبتها بعقلك المتوهم. قال: فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة أنه رحيم بهم سبحانه وتعالى، كما أن التخصيص دل على المشيئة لأنهم يثبتون من باب التخصيص إثبات الإرادة والمشيئة لله. قال وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، هذه كلها مما يشهد العقل بصحة ذلك، كما قد ثبت بالشهادة والخبر، خبر عن الله والشهادة أيضا بما هو مشاهد واقع من انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتمكين دينه في الأرض إلى آخره. قال كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغوات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. إذن الغاية والحكمة والعلة مما أمره الله سبحانه وتعالى من المأمورات أو في فعله سبحانه وتعالى من الغايات الحميدة، هذا يدل على أنه حكيم، فنثبت له سبحانه وتعالى هذه الصفة، لأن الأشاعرة لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. قال كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، كل ترى أنه يقارن بين استدلالهم العقلي وبين ما يذكره حجة عليهم من باب الدليل العقلي أيضا. قال لقوة العلة الغائية، يعني الغاية من يعني تشريع هذا الشرع أو الأمر به أو فعله سبحانه وتعالى، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ما في القرآن في بيان أوجه الحكمة من إيجاده سبحانه وتعالى للمخلوقات، فيه شفاء للناس للعسل والخيل والبغالة والحميرة لتركبوا فيها وغيرها من الحكم التي جعلها الله، إنزال الأمطار لإحياء الأرض، هذه كلها جعلها الله سبحانه وتعالى لحكم وغير ذلك. بل خلق الإنسان إنما خلقه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة أو الدلالة على محض المشيئة، أنه يريد فقط بإثبات الإرادة له سبحانه وتعالى، بل الحكم في المأمورات والمفعولات له سبحانه وتعالى أكثر وأوضح. يقول العلامة العثيمين رحمه الله، قال وهذا استدلال عقلي صحيح، فالغايات المحمودة في مفعولاته أي مخلوقاته، وفي مأموراته أي الشرع، الخلق له حكمة ونهاية عظيمة، منافع الشمس معروفة، ومنافع الليل والنهار معروفة، ومنافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا فهذه الغاية المفعولة بالمفعولات، والمأمورات من الشرع مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل هذه لها أو له غايات معروفة مشهودة، وهذه الغايات بالمفعولات وبالمأمورات تدل على الحكمة، أي ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة، لأن السفيه يفعل الشيء اعتباطا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي على الحكمة وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. كلها نفس الشبهة عندهم، أننا إذا أثبتنا الصفات فهذا يعني أننا نمثل الله بخلقه، إذ لا يتصور سميع وبصير إلا في المخلوقين، فجعلوا تشابه الاسمين دليلا على التماثل، وهذا باطل، فإن الله سبحانه وتعالى فرق بتفريق واضح: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هم حينما جعلوا قائدهم في فهمهم للنص المنطقة والفلسفة قادهم لهذا التناقض والعياذ بالله. ولما كان قائد أهل السنة في فهمهم كتاب والسنة فهم السلف الصالح وبمدلول اللغة والأقل الصريح، كان استنباطهم وفهمهم وعقيدتهم واضحة وسهلة في فهمها وفي تلقيها، ودون هذه الصعوبات والعوائق الكثيرة التي تحول بينهم وبين فهم النص، حتى قال قائلهم: ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني الفطرة الواضحة السهلة. قال رحمه الله: قيل له، يعني المعتزل: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، لا نجد من يتصف بهذه الصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، يعني لا نجد نحن فيما هو مشاهد على نفس قاعدتك أيها المعتزلي إلا ما هو جسم من المخلوقات، فلماذا أثبتت الأسماء ونفيت الصفات؟ هذا تناقض، والتناقض من أقوى الأدلة على بيان بطلان الشيء. قال: فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، وهذا يلزمه ولا شك. قال: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، هذه الدركة الأنزل، الدركة الأنزل، وهم من الجهمية الذين ينفون الأسماء وينفون الصفات. قال: فإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز. انظر كيف كلا يعلق بالمجاز، لذلك سماه ابن القيم طاغوتا، يتوصلون من خلاله لنفي الأسماء والصفات. قال: لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. جاءك الجهمي وقال: لا المعتزلي على هدى ولا الأشعري على هدى، بل ننفي كل الأسماء والصفات، إذ لا يوجد في المشاهد إلا ما كان جسما مخلوقا، فننفي هذا تنزيها لله عن التشبيه والمماثلة، هكذا يزعمون. قيل له: كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. ألزمهم إلزام قوي هنا، قال: أنت تريد أن تهرب أيها الجهمي من أن تشبه الله بالموجود المخلوق، فشبهته بالمعدوم، إذ ما هو الذي ليس بموجود وليس بحي وليس بعليم وليس بقدير؟ هذا العدم. فهم شبهوا الله بماذا؟ بالمعدوم، وهذا أقبح، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ترى أن كل ما يقولونه مما توهموه عقلا في نفس تقريرهم يظهر الفساد، ويبين علماء السنة فساد قولهم وتناقضه وتهافته. قال وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، يعني لا أقول موجود ولا أقول غير موجود، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. أنت أتيت إلى شيء أطم من أن يعني لا تشبهه بالموجود مخلوقات، ثم تطورت إلى أن لا أن شبهته بالمعدوم، ثم لما حاججوك في ذلك قلت لا أنا لا أنفي ولا أثبت، لا أقول موجود ولا غير موجود، ولا حي ولا ميت، ولا عليم ولا جاهل ولا شيء. فتطور فشبه الله بالممتنعات، يعني ما يمتنع في العقل وجوده، لا يوجد شيء ليس بحي ولا بميت، ليس بموجود ولا غير موجود، هذا يمتنع في العقل وجوده، أين هذا؟ فهم تطوروا والعياذ بالله. انظر الضلال كيف يذهب بصاحبه إلى دركات سفلى والعياذ بالله، حتى شبه الله بالممتنعات الذي يمتنع عقلا تصوره أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجود ولا معدوم، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. وأن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما تقابل. انظر كيف دخلوا في والعياذ بالله متاهات وفي فلسفة عجيبة جدا. إلى آخر كلامه رحمه الله فيما يتعلق بهذه الكلمات المتناقضة لهم فيما يتعلق بعدم الإثبات لجميع الصفات، أو عدم الإثبات لكل الصفات، أو عدم الإثبات لصفات الله وكذلك لأسمائه، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا لا زال التقرير هذا الأصل، يعني لا زال في تقريره رحمه الله وإتيانه بالشبهة التي عندهم شبهة شبهة وتفنيد ذلك رحمة الله عليه. لعلنا إن شاء الله نعود لهذا الكتاب أو إتمام هذا الأصل في مجالس أخرى. طيب، هذا ما احتجته في هذا المقام، ونعود إلى سلم الحكمي رحمه الله. قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، يعني حقيقة ذاته، ولا يكيف الحجى أي العقل صفاته. وقفنا عند هذا. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له في منظومته سلم الوصول: باقي فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده،
ثم أكد ما سبق من أنه باق سبحانه وتعالى، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، وهذا قد مر بيانه، وجوده الأزلي وبقاؤه الأبدي سبحانه وتعالى. ثم عرج بعد ذلك على الإرادة، قال: ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. وهنا دخل إلى مبحث من مباحث القضاء والقدر، فإن القضاء والقدر من أركان الإيمان الستة التي يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بهذا الركن. والقدر له أربع مراتب: أولا، المرتبة الأولى علمه السابق له سبحانه وتعالى، علمه بالأشياء. والمرتبة الثانية كتابته سبحانه وتعالى للمقادير، فإنه كتب المقادير كما في الحديث الصحيح قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ثم إرادته كما ذكر هنا ما يتعلق بالإرادة، أن يريد سبحانه وتعالى وقوع ما كتبه في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة والأخيرة، خلقه لما أراد سبحانه وتعالى. إذن العلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكتابته وإرادته وخلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا تكلم عن الإرادة وأنه منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في الشرح، قال: ولا يكون في الكون غير ما يريد، والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية تقع لا محالة، ما أراده الله كونا من وجود كل شيء في هذا الكون أراده سبحانه وتعالى بحكمته البالغة. ولا يلزم من هذه الإرادة المحبة والرضا، لا يلزم من الإرادة الكونية المحبة والرضا، لأنه أراد وجود الكفر والكافرين وأراد وجود الإيمان والمؤمنين لحكم وعلل وغايات كما سيأتي ذكره. فلا يلزم من الإرادة الكونية محبته ورضاه، وهي التي توافق في النصوص المشيئة، لأن المشيئة كما يقول العلماء لا تنقسم إلى قسمين، مشيئته سبحانه وتعالى، إنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فتكون مرادفة للإرادة الكونية، تكون مرادفة للإرادة الكونية. والإرادة الشرعية هي ما أمر الله بها في شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، فأمرنا بالإيمان ونهانا عن الشرك وأمرنا بالصلاة والصيام والحج وإلى غيرها من الطاعات، ونهانا عن المعاصي سواء كان ذلك من الكفر أو البدع أو الكبائر أو المعاصي صغيرها وكبيرها. وإرادته الشرعية يلزم منها محبته ورضاه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد. وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم، كقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال: وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين. ألا ترى أن الفسق علة حق عليهم القول، أو علة حق عليهم القول، وحق عليهم القول علة لتدميرهم، وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضى له، وذلك هو أمر التكوين. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وبدأ يسوق لك الأدلة في بيان الإرادة الكونية التي هي مرادفة للفظة المشيئة في النصوص. إلى أن ذكر الأحاديث أيضا في ذلك، ثم قال بعد ذلك رحمه الله، قال: وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة ووروده معلوم، يعني أنه مرادف للإرادة الكونية، كقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وبدأ يذكر رحمه الله والشيخ حافظ مما تميز به أنه يحاول استيعاب ذكر الأدلة، فإذا أردت الدليل على المسائل العقدية مجموعة فالشيخ رحمه الله ممن يكثر الاستدلال وجمع النصوص من الكتاب والسنة على ما يريد تقريره، وهذا لا شك أنه ميزة في شرحه رحمة الله عليه، فلا يكتفي بسرد دليل أو دليلين، إنما كما ترى أنه يستطرد في ذكر الأدلة الكثيرة على ما يريد تقريره رحمة الله عليه، كحال الكتب المطولة المتقدمة عند السلف الصالح ومن سار على هديهم من الأئمة الكبار، فهم تجد أنهم في كتبهم المطولة يستطردون في ذكر الأدلة، ككتاب الإبانة مثلا للعكبري. قال بعد ذلك رحمه الله بعد ذكره للآيات الدالة على المشيئة، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: بعد أن ساق نحوا من هذه الآيات قال وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتين أو على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. الذين ينفون المشيئة إما ينفونها بالكلية عن الله وعن خلقه، أو أنهم ينفون طائفة أخرى تنفي مشيئة العباد وأنهم ليس لهم إرادة، وكلا هذين القولين مما وردت النصوص الكثيرة في ردهما، لأن الله أثبت المشيئة للعبد وما تشاؤونه إلا إن شاء الله، فأثبت المشيئة للعبد وأثبت المشيئة له سبحانه وتعالى، وأن مشيئته هي التي تكون حاكمة في هذا الكون. قال وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين. إذن الإرادة والقدر هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، ولعله يذكر هذا الأثر عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله. وقدرة الله من أفعاله وأفعاله من ربوبيته سبحانه وتعالى. قال وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، يعني إرادته الكونية، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. انتهى كلامه القيم الذي نقله العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. قال بعد ذلك والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، وذكر أدلة أيضا، قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، إلى آخره من الأدلة التي تدل على مشيئته سبحانه وتعالى النافذة التي لا يخرج عنها شيء. ثم بعد ذلك قال منفرد يعني ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته والساكن وسكونه. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك وأوقعه، هو أيضا خالقه سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق فيك الإرادة، فأردت هذا أو أردت ذاك، وهو الذي خلق فيك القدرة فجعلك قادرا على ما أردت، فكل شيء بخلقه سبحانه وتعالى، وكل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. قال فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته والساكن وسكونه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وذكر الأدلة في ذلك رحمه الله، ومنها أيضا ما ذكره في الصحيح، في الصحيح من حديث الأشعريين: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وفي حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وفيه: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. منفرد بالخلق والإرادة. قال: الإرادة أي منفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد مع إرادته. وهذا سبق، المقصود هنا الإرادة الكونية التي هي ترادف المشيئة في النصوص، في نصوص الوحي. وحاكم جل بما أراده أيضا، ألا له الحكم سبحانه وتعالى، فله الحكم وحده، إن الله يحكم ما يريد. وذكر الأدلة في ذلك: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن الله يحكم ما يريد، إلى آخر ما يدل على أنه سبحانه وتعالى حاكم جل وعلا ولا يخرج عن حكمه شيء. فهو حكمه سبحانه وتعالى إما أن يكون حكما كونيا فهذا لا يخرج عن حكمه شيء، أو أن يكون حكما شرعيا بما شرعه وحكمه سبحانه وتعالى. فالحكم الكوني فهذا يستسلم له جميع الخلق، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لا يخرج عن حكمه أحد سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي هذا ما يتعلق بأوامره جل وعلا، وهو فرع من فروع الألوهية. نعم. ثم قال:
فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد.
نعم، أكمل.
لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها.
نعم. ثم ذكر رحمه الله
أن من يوفقه الله فبمحض فضله، ومن يضله سبحانه فبعدله.
والناس تنقسم على ذلك إلى شقي وسعيد وإلى مقرب وإلى طريد. مقرب قريب من رحمة الله وولايته سبحانه وتعالى، أو طريد عن رضاه وعن جنته وعن ولايته سبحانه وتعالى، وأن يكون معه جل وعلا. وهذا كله فضل من الله أو عدل منه سبحانه وتعالى. فالذي يضل إنما هو بعدل، والذي يهتدي إنما هو بفضل. وذكر لك النصوص على ذلك: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وغيرها من الآيات التي تبين أن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ما الثمرة التي تترتب على معرفتك لذلك؟
تطلب الهداية أولا من الله وترتمي بين يديه سبحانه وتعالى حتى ينعم عليك بهذه النعمة، وأن هذه الأسباب التي تبذلها أيها العبد لو شاء الله لما حقق منها ما تنشده، فلو شاء الله سبحانه وتعالى ما اهتديت، كما كان الصحابة يرجزون ببعض الأبيات ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. فهذه أسباب يفعلها الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا السبب ينفذ. وهذه القراءة للقرآن يخشع منها الإنسان، ودعوة الغير لك تجعلها مثمرة في قلبك هي محض فضل من الله، إنما هذه أسباب. فهذا يجعل الإنسان يقبل على ربه أكثر ولا يغتر بنفسه، ويعلم أن هذا محض فضل من الله، ليس بذكائك ولا بعلمك. فكم ممن علم وكفر بالله، وهذا الشيطان قد كان عالما عارفا ومع ذلك والعياذ بالله هو كافر بالله عز وجل. فالإنسان حينما يعرف هذه الحقيقة يلتجئ إلى ربه أكثر، ويرجو من ربه أن يوفقه وأن يثبته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان لا يغتر أيها الإخوة، هذا الغرور والعجب إذا ما هداه الله إلى السنة وإلى هدي السلف الصالح فيأتيه شيء من الغرور والعجب لأن هذا بسبب ذكائه وبسبب ما عنده من الحذق وبسبب صبره وإلى آخره. هذه أسباب، ولكن الفضل أولا لله سبحانه وتعالى وآخرا لله سبحانه وتعالى. لذلك الآية التي ذكرها هنا منها قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه في عمه لما مات على الكفر الذي يحب له الهداية، فهو لا يهدي، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لا يهدي من أحب هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. بذل له الأسباب صلى الله عليه وسلم لهداية عمه ومع ذلك لم يهتدي، مات وهو يقول أنا على دين عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هل يعني ذلك أننا لا نعمل؟ لا، لأن ما قدره الله لفلان وفلان أو ما قدره لك هذا من أمور الغيب أنت لا تعلمها، إنما نحن أمرنا بالمأمورات من الإيمان والصلاة ومعرفة أسباب الهداية من العلم والاتباع، هذا الذي أمرت به. أما أنا أعلم أنني سأهتدي أو أنني لا أهتدي فأترك العمل، أنت لم يكشف لك الغيب. فخاطب نفسك بما أنت مأمور به من ربك من الإيمان وأسباب الإيمان والعمل الصالح الذي أمرت به. لذلك سيأتي ذكر الأحاديث التي فيها بيان هذا الأمر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر كله قد قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أتى بأسباب الهداية فيسره الله لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ذاك جاء بأسباب الهداية فهداه الله
بفضله، وذاك جاء بأسباب الضلال والغواية، فأغواه الله سبحانه وتعالى بعدله جل وعلا. وكل هذا لحكمة بالغة، وكل هذا قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يقول الشيخ رحمه الله في بيان هذا قال: أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاده وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته. وحكمته حكمة حق، وهي الصفة القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمنة اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص. وهذه الحكم التي من أجلها أوجب الخير والشر سبحانه وتعالى، من ذلك أي من هذه الحكم ذكر الشيخ هنا رحمه الله جملة من هذه الحكم. قال رحمه الله: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث أو الأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان رب العرش عما يصفون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة من تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ لأن هذه حكمة وجود الشر. فنقول: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنهه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. وإنا علمناه من ذلك ما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن لماذا أوجد سبحانه ذلك؟ قال: ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإوعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. إذا وجود السيئات هذا يترتب عليه التوبة، والله يحب التوابين، يترتب عليه أن يؤوب الإنسان ويكثر من الطاعة ويتذلل وينكسر بين يدي الله. إذن ما أوجده الله سبحانه وتعالى من السيئات فيه خير لغيره، فهو وجد لغيره، وجدت السيئة حتى توجد التوبة والإنابة، وجد الكافرين حتى توجد الدعوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وجد الكافرين حتى يوجد الجهاد في سبيل الله، ولولا وجود الكافرين لما كان هناك الجهاد وغيرها ومات الناس شهداء في سبيل الله. إذن يوجد الشر لغيره، ووجود الشيطان أيضا ليوسوس للإنسان فيكون الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى خاضعا يخاف من عقوبته سبحانه ويلجأ إليه ويعتصم حتى يذهب عنه وسوسة الشيطان ونحو ذلك. إذن كل الشر هذا موجود لغيره. وإما يثبت ذلك قال: وفي الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخرجاه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوبة لا تكون إن لم يكن هناك ماذا؟ ذنب ومعصية وسيئة. قال: فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله، وألا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل، فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار.
نكمل بعد الأذان. وبين رحمه الله أيضا من نصوص الوحيين ما تبين هذا، أن الغاية من وجود الشر والسيئات ليس لذاتها إنما لغيرها ولما يترتب عليها من الاستغفار ونحوها. قال: فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك، يعني التوبة والاستغفار والإنابة وإلى آخره. قال: أرشد إلى أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. قال: فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه أو فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى والله أعلم بالمهتدين. قال: وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قوله عز وجل في الشهادة والجهاد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذن كون الذنب والسيئة توجد أنت مخاطب بالاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبطاعة الله عز وجل. ما وراء ذلك من لماذا فعل الله ذلك هذا ليس لك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودخول العقل في مثل هذه الأمور هذه توجب الحيرة للعقل، إن هذا من الغيب قد حجبه الله عنا، فنحن لا نتقحم الغيب بعقولنا القاصرة. لماذا أضل فلان وهدى فلان وإلى آخره من هذه الأمور، هذا لست مخاطبا، إنما أنت مخاطب بالعمل، بالتوبة، الاستغفار، الصلاة، التوحيد، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. فحينما تريد أن تصل إلى شيء قد منعت عنه فإنك ستصل إلى الحيرة، كما يقول بعض العلماء: كالشمس إذا نظرت إليها لتدركها فإن بصرك لا يزداد إلا حيرة وعسر في النظر إلى الشمس. فالقدر هو من قدرة الله وهو من الغيب الذي قد حجبه الله عنا، لماذا أضل فلان وهدى فلان. إذن ما الواجب؟ الواجب أن نعمل بما خوطبنا به.
في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها هنا عن القدر، وإن كان القدر سيتكلم عنها أيضا فيما سيأتي من مباحث تتكلم عن القدر في ذكره لأركان الإيمان، لكن هنا ذكر بهذا العرض في جانب من جوانبه، وبعد ذلك رحمه الله سيعود إلى ذكر الأسماء والصفات، فسيذكر السمع والبصر والعلم والكلام وإلى آخره، بعد أن ذكر شيئا ما يتعلق بمباحث القدر. طيب اقرأ السمع والبصر.
ثم قال رحمه الله:
وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صن الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات.
نعم، هنا ذكر رحمه الله السمع والبصر لله تعالى، وهذه هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى السمع وكذلك البصر مما ثبت لله سبحانه وتعالى في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي من صفات الله الذاتية التي يتصف بها سبحانه وتعالى. قال: البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له سبحانه المحيط بجميع المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع البصير. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال عند قوله تعالى: أبصر به وأسمع، قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وما أسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. قال قتادة: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وذكر أيضا عن المفسرين هذه تفسير أبصر به وأسمع، قال عن ابن زيد: يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا، إلى آخره مما ذكره. قال: وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. وقال تعالى لهما في موضع آخر: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وذكر الأدلة في ذلك، وختم بقوله من الآيات بقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تكلمه في وأنا في ناحية البيت، أو تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية له عنها أنها قالت رضي الله عنها: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، وهي المجادلة، خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت، أو حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت: وزوجها أوس ابن الصامت، وزوجها أوس ابن الصامت. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى، أو باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وذكر خبر عائشة هذا معلقا. وذكر أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذا في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. إذن هذه الصفة لله سبحانه وتعالى صفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة ثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثم ذكر قال: وروي في باب قوله، أو روى في باب، يعني البخاري، في باب قوله الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. عن عبد الله رضي الله عنه قال، وعبد الله إذا أهمل في الغالب أن عبد الله ابن مسعود، قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة الشحم بطونهم، قليلة الفهم قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال: وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليه من عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود:
في سننه بعد ذكره لهذا الحديث قال: وهذا رد على الجهمية. وهذا رد على الجهمية، لأن الجهمية ينفون جميع أسماء الله وصفاته، ومنها السمع والبصر، ولكن وضع الله النبي صلى الله عليه وسلم كان الله سميع وبصير، هذا من باب تحقيق الصفة، من باب تحقيق الصفة وإثباتها، لا من باب التشبيه والتمثيل، لأن القاعدة العامة هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن لإثبات وتحقيق أن الله سميع بصير فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يتقيد في هذا بما ورد، يتقيد في هذا تحقيق الصفة بما ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز في ذلك. لذلك يقول حافظ حكمي رحمه الله: قلت، يعني أبو داود رحمه الله، أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سماه ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام، لأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. قال: فقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، يعني حينما أنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التي هي من صفات الأصنام، والتي جاء إبراهيم لبيان الفرق بين الله وبين الأصنام أن الله متصف بالسمع والبصر، فكيف يأتي الجهمية قبحهم الله وينفون عن الله هذه الصفات؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقالت المعتزلة سميع بلا سمع، إلى آخر كلامهم ما هو قول المعتزلة قبحهم الله. إذن هذه الصفة، صفة السمع وصفة البصر، هي من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بصفاته الثابتة في وحيه. وهذا لا شك أيها الإخوة، إثبات هذه الصفة لها أثر عظيم حينما يعلم الإنسان أن الله يبصر كل أفعاله، وأن الله يبصر كل ما هو مبصر، وأن الله يسمع سبحانه وتعالى ما خفي وما جهر من القول، يجعل الإنسان في مراقبة لنفسه ولما يفعل ولما يذر، فيكون أخشى لربه وأتقى له سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.